نقرأ عن تجلي السيد المسيح له المجد في ناري مكتب بشير أصحاح 17. أن موسى وإيليا النبيين ظهرا يتكلمان معه. أرجو أن توضحوا لنا بأي جسد ظهر إيليا النبي، أبي جسده الذي كان له في العالم الأرضي أم بجسد مرام له طبيعة أخرى؟ طبعا بجسده، لأنه لا زال إيليا النبي بجسده، لا زال بجسده زي واحد مسافر لبلد. يعني افرض واحد انت سافرت اليونان او ايطاليا او المانيا او استراليا او امريكا، انت بعينك فإيليا النبي محجوز الان في رسالة مع الدجال، وحينزل زي ما قال في ملاخي سأرسل اليكم إيليا النبي قبل مجيء يوم الرب العظيم المخوف اللي هو يوم الدينونة. فطبعا إيليا كان بجسده، انما سؤالك هنا فيه معنى الحقيقة. وطبعا الكلام ده بسمعه مش منك انت بس، من اخرين، كلمة ام بجسد نوراني له طبيعة اخرى، ما معنى جسد نوراني؟ تعبير ده انا مش عارف، يعني عاوز تصحيح، يعني جسد نوراني له طبيعة اخرى. اولا بالنسبة لإيليا هو بعينه طبعا مفيش حاجة، ده بالنسبة لإيليا لانه إيليا لا زال بجسده كما هو. انما انتوا بيختلط في ذهنكم كلمة، يعني تفتكروا انه احنا لما هنقوم القديسين هيكون لهم جسد اخر؟ ما تبقاش قيامة. ما معنى قيامة؟ ما معنى قيامة؟ لم نؤمن بإيه؟ مش بقيامة الموتى؟ طيب الجسد الذي مات وبعينه الذي يقوم، يبقى ازاي، لماذا يكون في أذهانكم انه يبقى جسد آخر؟ هو نفس الجسد، عشان كده سيدنا له المجد لما قام احتفظ بالثقوب في يديه ورجليه وفي جنبه ليبين أنه بذات الجسد الذي مات بذات الجسد الذي قام. والأمر الثاني كلمة نوراني دي عاوزة تتفهم شوية. المسيح لما قام قال تعالوا جسوني وتحققوا فإن الشبح ليس له عظام ولحم كما ترون لي. فالمسيح قام بجسد له عظام ولحم. ايه عن جسد نوراني؟ كلمة جسد نوراني يعني ايه؟ جسد نوراني يعني منير، معلش، انما هو بذاته الجسد بعظام ولحم، بس يبقى منير منور. ودي ممكن يعني حتى نفهمها بطبيعة الحال، انت يعني لما تكون صحتك كويسة ومثلا وفي احسن سن بالنسبة لك وفي اسعد وقت بالنسبة لك، مثلا زي ما يكون واحد مثلا يكون في سن 30 تقريبا بيعد احسن سن فيه الانسان، وبعدين في يوم مثلا زواجه ولا يوم اي حاجة، يعني يوم يكون في فرحان اعظم الفرح ولا حفلة ولا كده، بيبقى وجهه ممتلئ صحة ومنور. انما يعني مش معناه انه الجسد ده داب وجاء واحد تاني، لا هو بعينه الجسد الذي مات وبعينه الجسد الذي يقوم، بس في بهاء يبقى منور. هذه معنى يعني انه هذه معنى المجد، يزرع في هوان ويقام في مجد، مش معنى ان نحن هناخد الاجساد اخرى، لا. عشان كده ما يزرعه الانسان اياه يحصد، الجسد الذي زرعته احصده هو بعينه الذي يقوم. وعشان كده اعمال الانسان مطبوعه على هذا الجسد ده ريكوردر، ان كان بر وطهاره ونقاء او ان كان شر وفساد ونجاسه، كل هذا بيطبع على الجسد. فانا ساحصد جسدي حتى دي ارض تكون واضحه، لاني ببص الاقي في لخبطه، لخبطه في الكلام ولخبطه في الاراء. ايه جسد مرام يعني؟ يعني ايه جسد مرام؟ يعني جسد اخر؟ لا، هو بعينه الجسد، عشان دي قيامه. ما دام قيامه يعني الجسد الذي رقد هو بعينه الذي يقوم، انما منور. زي الفرق ما بين الملاك والشيطان، الشيطان نفسه كان ملاك فاتسقط فاصبح مظلم، هكذا الاشرار تبقى وجوههم مظلمه. وده برضه حتى بتلاقيه يعني حتى الفنانين نفسهم لما يجي يرسم واحد قديس يرسمه في علامات على وجهه تدل على الطهاره والنقاء والقداسه والكسر، لما يجي يرسم واحد مجرم بيرسمه وعليه علامات، انما مش جسد تاني، هو بعينه الجسد بس. يعني العوامل النفسية بتطفح على الوجه. انت نفسك لما تبقى فرحان وحد اخذك صورة غير ما تكون زعلان ومغموم، ولا يعني نفس الانسان العوامل النفسية بتطفح على الوجه. ده غير طبعا المجد الذي يطفى، او انه ربنا يدي يعني يديله نور، انما هذا اضفاء، لكن الجسد هو هو بعينه. مين مين طبعا لا. ايه الحكاية؟ طبعا بس هيحصل فيه تغير، تغير بس التغير يعني زي دلوقتي مثلا ايه ولسنا نرقد كلنا لكن كلنا نتغير. يعني مثلا شوف احنا دلوقتي فينا اسنان، جسد القيامة جايز ما لهوش لزوم الاسنان دي، لان دي اسنان احنا قواطع وانياب وضروس امامية وضروس خلفية، عشان الاكل بتاعنا اللي احنا بناكله يحتاج للتمزيق ويحتاج للقضم ويحتاج للطحن وما الى ذلك، اللي هي وظيفة الاسنان كده. ربما القناة الهضمية كلها ملهاش لزوم يعني في جسد القيامة، بمعنى المعدة، المريء، المعدة، الامعاء الدقيقة، الامعاء الغليظة، مش عارف ايه كل دي جايز ملهاش. ليه بقى؟ لان ده يعني ربنا مركبها فينا عشان طبيعة الطعام اللي احنا بناكله هنا على الارض، هناك في العالم الاخر مش هناكل طعام من هذا النوع، مش هناكل طعام من هذا النوع. لكن يعني ان في وجه، ان في رقبة، ان في ايدين، ان في رجلين، زي ما سيدنا عمل، سيدنا له المجد، ده صورة جسد مجده اللي احنا هناخد. قام له رأس، له ايدين، له رجلين، له كل حاجة، عظم ولحم، لكن جايز انه يحصل تغير باطني في البتاع. حاجة تانية تغير اخر، بمعنى يعني في جسد دخلت فيه عاهات وامراض وما اعرفش ايه، وكمان عامل الشيخوخة مثلا، الشيخوخة والتهدم وما الى ذلك. طبعا القديسين لما هيقوموا هيقوموا بجسد، في جسد قوي مش جسد مهدم او فيه عاهات. وانا بضرب مثلا زي ايه، زي ما يكون مثلا انت ولا واحده سيده عنده قطعه ذهب مثلا، يعني مثلا بقت وسخه او عاوز يغيرها، بيروح للصايغ فياخدها ويحطها في النار فيسيحها خالص عشان ينقيها مما لحق بها من اوساخ يعني، وبعدين يصوغها من جديد بهندسه جديده. فانت تبص لها تقولها جديده، لكن هي من نفس الماده، نفس قطعه الذهب التي كانت عندك اولا، هي بعينها، اقصد الماده، ما جاتش ماده ثانيه، من نفس الماده. بس سيحها ونظفها وطهرها وبعد كده صاغها بهندسة جديدة. فإحنا كده لسنا نرقد كلنا ولكن هيحصل تغير، إنما التغير مش معناه أنا هاخد جسد جديد، لا، هو بعينه جسد، بس كل الـ يعني، ولذلك يعني هيكون في قوة الشباب مثلا، ما يكونش في قوة الشيخوخة، في ضعف الشيخوخة وما إلى ذلك، أو يعني بالنسبة للقديسين ما يبقاش جسد في مرض تصلب شرايين، مش عارف إيه الحاجات دي كلها، مش عارف الكبد إيه، تليف في إيه، تليف في الكبد، تليف في الكلى، تليف ما أعرف إيه، وحاجات دي كده، مش هيكون في هذا التليف، هيبقى إن القيامة يقام في مجد، يزرع في هوان ويقام في مجد، إنما من نفس المادة، بس يصاب من جديد بما يناسب ظروفنا الجديدة. يعني إحنا العين دي لها مدى في الرؤية، العين بتاعتنا النهاردة لها مدى في الرؤية، ما أقدرش أشوف أكثر من مدى معين، لكن لابد أن عيوننا هذه حتاخد قوة تانية في العالم الآخر، بحيث تستطيع أن ترى أمور أبعد مدى مما تستطيع العين الحاضرة. كذلك الأذن بتاعتنا محدودة، ممكن أوي أن يحصل أنواع من التغير في أعضائنا، بحيث نصبح يعني بالنسبة للأضرار على الأقل تصبح حواسنا أكثر قدرة على أن تصل وتنفذ إلى ما هو أبعد. إنما المهم، الحقيقة المهمة اللي ناخد بالنا كلنا منها، إنه هو بعينه نفس الجسد بس يصاب من جديد، صياغة تجعله يتناسب مع الظروف الجديدة اللي هنكون موجودين فيها، تحسن في العين بتاعه، وكذلك كل الضعفات اللي في جسدنا والتهالك والاستهلاك، مثلا كل عضو، او واحد يكون سمين زيادة عن اللزوم، واحد يكون نحيل زيادة عن اللزوم، واحد يكون طويل طول اكتر مما يجب، واحد قصير اكتر مما يجب، فاحنا هنقوم بجسد كامل على غرار جسد المسيح، على غرار جسد المسيح. نعم. هنا العين مش مقصود بها ان الواحد الى عينه دي، انما اذا كان لك قريب او صديق بمثابة العين بالنسبة لك، يعني في انه عزيز عليك وغالي عليك جدا، لان اكتر حاجة الواحد يقول لك يعني العين غالية، يعني وفي الوقت نفسه الإنسان بيرى بها الطريق، فإذا كان لك قريب أو صديق بمثابة العين بالنسبة لك، وهذا الإنسان يعثرك أو يكون سبب في هلاكك الأبدي، ينبغي أن تقطع علاقتك به. كذلك إذا كان من أعثرتك يدك أو رجل فاقطعها والقيها عنك، المقصود بها هذا، لأن مش المقصود بها أن الواحد يقطع عضو معين، لأنه وإلا يكون معنى ذلك أن الأعمى طاهر، ممكن يكون واحد أعمى ومع ذلك مش طاهر، ممكن واحد يكون إيديه مقطوعة ورجليه مقطوعة ويكون في خاطئ. فالمسيحية طبعا ما مش ممكن أبدا يقولك من القلب تصدر، المسيح نفسه يقولك من القلب تصدر الأفكار الشريرة، القتل، الزنا، مش حكاية العين. فمش المقصود بالعين أني أنا أقلع عيني، ولذلك يعني سمعان الدباغ أو سمعان الخراز، هذا الرجل يعني أخطأ في فهم النص المقدس، ولكن لأنه رجل بسيط غلبان ففهم أن ده المطلوب فنفذ، فهو بيعتبر قديس لأنه على قدر فهمه نفذ الوصية على قدر ما، لكن فهمه لها غلط. ولذلك لما وقع في نفس الحكاية أوريجينوس، يعني وقفت الكنيسة منه موقف انه حرموه، لانه أوريجينوس علامة، فلما يعمل حاجة يعملها العالم كله وراه، لكن راجل سمعان الدباغ راجل بسيط زي ما يكون واحد، فعشان كده يعني سابوه يعني ما كده، انما الفعل نفسه يعني دينيا خطأ، يعني كون الواحد يقلع عينه خطأ، يعني ده تفسير خاطئ، بس طبعا لانه رجل بسيط فمحدش يعني قدر يعترض عليه، وفي نفس الوقت برهن على انه يعني انسان عنده استعداد ان ينفذ الوصية يعني مظبوطة حسب ما هو مفاهمها. لكن الفهم نفسه ما كانش صح. يعني احنا دينيا وفقهيا لازم نقول ان سمعان الدباب اخطأ في فهم كلام المسيح، لكن لانه رجل بسيط مش يعني يعني خير لك انك تدخل الى السماء من غير هذا القريب او الصديق اللي هو حيسبب لك عثرة، من احسن من انك انت وهو تروحوا الاثنين في جهنم. هنا في سؤال، مين ده؟ جورج توفيق قلبس. ايوه موجود. هل عصمة السيد المسيح من الخطأ والخطيئة ليس لله التدخل فيها باعتبار ان رب يسوع هو ادم الثاني؟ وان كان من ناحية اللاهوت ده تحصيل حاصل ان يكون الانسان معصوم، يكون المسيح معصوم من الخطأ لاهوتيا، انما هو معصوم من الخطأ انسانيا، انسانيا كانسان يعني، كانسان مش كاله. ما تحصيل حاصل ان يبقى الله لا، الجميع ذهبوا وفسدوا لانهم اخطاوا خطيئتين. الخطيئه اولا الخطيئه الاصليه بالوراثه اللي هي حاله اللوثه بتاعت ادم الاول، وبعدين في خطايا فعليه. انما المسيح اولا ولد من عذراء من غير زرع رجل، فمن هنا لم يرث الخطيئه الاصليه. نمره اثنين لم يخطا خطيئه فعليه، عشان كده وقف وقال من منكم يسكت علي خطيئه كانسان. لا زي ما انه هو ادخل على فيه الجوع والعطش والعري وما الى ذلك عشان يبين انه كانسان جاع وكانسان عطش وكانسان ولد وكانسان ختن وكل ده كانسان، فهو كانسان. وعشان كده زي ما انت بتقول هو ادم الثاني، فادم الثاني من حيث هو انسان. ممكن ما يخطئش، وادم كان ممكن ما يخطئش، ولو كان ما اخطاش طبعا كان على طول ما كان لم يمت. ولذلك في بعض المجامع اللي انعقد قالوا هذا الكلام، قالوا لو كان ادم لم يخطئ ما كان مات. يعني الموت بتاع ادم كان بسبب خطيئة، لكن لو لم يخطأ لما مات. يعني الموت نتيجة الخطيئة. فالمسيح كان معصوما من الخطأ ليس بصفته إلها، لأن ده تحصيل حاصل. طبيعي أن يكون المسيح لاهوتيا لا يخطأ، إنما هو لما قال من منكم يثبت علي خطيئة كإنسان، زي ما انه اي فعل المسيح لماذا صام 40 يوم بس؟ كان يقدر بسلطان لاهوتي كان يقدر يصوم، انما صام المده التي يصومها الانسان، وهي اقصى مده يتحملها جسد الانسان. لا لا لا، شوف انا هقول لك، لا لا معلش، ده دليل خارجي، دليل خارجي بنستنتجه او بنقوله انه يعني ما حصلش ان في واحد من البشر يعني كان بلا خطيئه. فطبعا ما كانش حد من البشر كان بلا خطيئة، كما المسيح وحده الذي بلا خطيئة. حتى إخواننا المسلمين في تفسير أو تفسير البيضاوي بيقول سمي المسيح المسيح لأنه ممسوح من الخطيئة، وقالوا كل إنسان يعني بيتولد بيمسه الشيطان إلا المسيح عيسى. فده من ناحية تانية خارجية. إنما لما أنت بتسأل هل المسيح كان معصوم من الخطأ، ليس فقط بصفته إله ولكن أيضا بصفته الإنسان. بصفته إله يعني تفصيل حاصل. ولما جاء الكتاب يقول الذي لم يعرف خطيئة صار خطيئة لأجلنا، طبعا بيتناول المسيح من حيث هو إنسان. إن إزاي يقول الله لم يعرف خطيئة؟ فصار شيء طبيعي يعني. يعني إيه لم يعرف خطيئة؟ ما هي الخطيئة بالنسبة لله؟ فهنا بنتناول المسيح من حيث هو إنسان. كذلك الحاجات الثانية، حتى نفس لقب المسيح أخذه من حيث إنسان، كونه مسح بالروح القدس مسح كإنسان، كونه تعمد اتعمد كإنسان، كونه أخذ لقب كاهن كإنسان، لأنه هو من ناحية اللاهوتية هو الذي تقدم إليه الذبيحة، إنما كإنسان أخذ الكهنية. وعشان كده جاء من سبط يهوذا أخذ في نهر الأردن أخذ المسحة التي بها صار المسيح وصار الكاهن وصار الملك. كذلك الملك بصفته إنسان، المسيح صار ملكا بصفته إنسان، وكلمة جلس على عرش داود بصفته إنسان، لأنه بصفة الله إيه على عرش داود؟ إيه مين داود ده كمان؟ طبعا جلس عن يمين الأب بصفته إنسان، لأنه الجلوس بالناسوت، فجلس بالناسوت. والأب ملوش يمين ولا شمال، بس هنا بيرمز إلى الكرامة المطلقة أنه جلس، يعني جلس في جلس على العرش، جلس على العرش، إنما كلمة جلس. ودي أنا بسأل يعني إخواننا المسلمين اللي هم مش قادرين يدركوا التجسد، فعندهم نص في القرآن يقول لك الرحمن على العرش استوى. يعني ايه استوى؟ يعني جلس. طب ازاي الله يجلس؟ ازاي اللاهوت يجلس؟ كلمة جلس استوى يعني ايه؟ وكلمة العرش دي ازاي عرش؟ عرش يعني كرسي. يبقى ازاي الله اذا كان اللاهوت الصرف ازاي يجلس؟ وازاي كله عرش؟ ايوه لكن المجاز بيجي ازاي؟ كلمه استوى على العرش، اولا في عرش، ايه العرش؟ ما هو العرش؟ كرسي. فده اللي حصل، ان هو يعني دي الحقيقه تنسب الى الله متجسدا. وعشان كده اشعياء النبي قبل التجسد، يعني قبل التجسد من مريم، قال لك رايت السيد الرب جالسا على عرش عالٍ وأذياله تملأ الهيكل، فرآه في صورة إنسان ملك على عرش. خلاص، يبقى على كل حال يعني في خير. بس دول يعني في ناس من اللي حصل انه لا مش يهودي مسطوري، يعني مسيحي تابع النصاطرة، نصاطرة اتباع مسطور، مسطور اللي هو انكر ان تسمى العذراء والدة الاله، وانكر ان يكون المسيح اتولد كانسان وبعدين حل عليه اللاهوت في نهر الاردن. المسيح ان ده مذهب من المذاهب، وبعدين انعقد المجمع بتاع أسس الأول سنة 431 ميلادية برئاسة البابا فيليبس الأول عمود الإيمان، وأسقطوا دستور هذا لأنه كان بطريرك القسطنطينية، فأسقطوه من درجته ونفوه إلى مدينة إخمين في الصعيد لغاية النهاردة في إخمين في تل اسمه تل نسطور اللي هو مدفون فيه نسطور. النصاطرة طردوهم خارج الإمبراطورية الرومانية فراحوا بلاد العرب والعراق، لغاية النهاردة في نصاطرة في العراق. وفكرة الثلاث ورقات اللي بيعملوها في اختيار البطرة دي برضه واخدوها من النصاطرة، اقترحها عليهم وزير مسلم انهم يعني عندهم يعملوا اختيار البطر ولا رئيس الاستعارة. غلط. وانا قلت هذا الكلام في المجمع، ما عملت بيان قلت ثلاث ورقات دي دخيلة وغير صحيحة الاقتراع وليست القرعة. ما علينا دلوقتي، محمد بقى كان بيشتغل بالتجارة مع خديجة قبل موضوع النبوءة ده، فكان بيجوب الصحراء طبعا طبيعة رجل التاجر كده، طبعا الصحراء حر شديد وكده، فكان بيحتاج ان هو يعني الديرة زي الوحات، فكان يميل الى الدير ليستريح فيه ويكون لقمة. لغاية النهاردة اخواننا الاعراب المحيطين في الصحاري بيجوا من وقت لآخر يخبطوا على الأديرة ويعني يطلب طعام ويطلب شراب وما إلى ذلك، وأحيانا نفس الرهبان بيلاقوهم يلاقوا العرب دول مطروحين في الصحراء. فالأديرة في الصحاري بتبقى زي الوحات، فالرجل كان بيميل هذا إلى أحد الأديرة عشان يتسيئ الظل كما يقولون في كتب العصر الأدب، يعني صحيح ويكون لقمة وكذا. فبحيرة هذا كان راهب بارز أو لعله رئيس أحد هذه الأديرة، فنشأت بينه طبعا بالتردد المستمر، يعني نشأت بينه وبين بحيرة علاقة. وبعدين بحيرة هذا كراهب والرهبان بيجيد العلوم، ومنها كان علم الفلك أو التنجيم، زمان كان الفلك والتنجيم علم واحد، يعني ما فيش فرق بين الأسترونومي والأسترولوجي، علم الفلك وعلم التنجيم كانوا علم واحد. المهم أنه يعني هذا الراهب رأى أن محمد نجمه عالي كما يقولون، فإنه يعني فأراد أن يستغله لخدمة المذهب النصوري، فلقنه لأنه كان أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة، فأخذ يلقنه لأنه من أين عرف محمد بآدم وحواء وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ودبوئيل وداود وما إلى ذلك، كل هؤلاء من أين عرفهم؟ فها محمد عرف هذا عن طريق هذا الراهب بحيرة، هو الذي لقنه هذه الأشياء، وبعدين لقنه التعليم النصوري. فكلمة هل جعلتموني أنا وأمي إلهين من دون الله، هذا التعبير تعبير نصوري، إن النصاطرة بيمكنوا أن تسمى العذراء والدة الإله. ولذلك الإسلام امتداد للنصورية، يعني هو مذهب مسيحي، مذهب مسيحي ولكن نصوري. بعدين كبر زي اللهجة لما تكبر وتتحول إلى لغة، إنما هو الإسلام مذهب مسيحي، مذهب مسيحي بس منحرف اللي هو نصوري. نقول هذا الكلام في
في مجالات أخرى. كلمة هل يعني لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح عيسى، ما أنا مصدوم عن كده ألف لابن ثلاثة شهور نفس الكلام. فالإسلام هو المذهب المصدومي بس كبر يعني وتشعب طبعا دخل في الحاجات دي. وعشان كده محمد خلط، لأنه طبعا كان الراجل يعني بيديله معلومات فخلط ما بين مثلا مريم العذراء وبين مريم أخت هارون. فمريم أخت هارون صحيح أن هارون كانت له أخت اسمها مريم، والعذراء اسمها مريم، لكن فرق بعيد. أولا سنين طويلة، مئات السنين بين مريم أخت هارون ومريم العذراء، مئات السنين دي واحدة. الحاجة الثانية ان مريم اخت هارون من سبط لاوي والعذراء من سبط يهوذا. ف يعني وكان اليهود عشان يحفظوا الانساب ما كانش ممكن ابدا ان حد يتجوز من سبط ثاني ابدا ابدا. كان عندهم الزواج اللي يسموه اندوجامي، يعني يتزوج من داخل القبيله او من داخل السبط، ما كانش الزواج اكزوجامي، ما كانش يباح ابدا ان واحد من سبط يهودا يتجوز واحدة من مثلا من سبط رأوبين ولا من سبط شمعون ولا أي سبط آخر، والعكس أيضا، يعني ما كانش ممكن أبدا أبدا. فكون يقول يا مريم أخت هارون ما فيش علاقة إطلاقا، لا علاقة تاريخية، إنما دي نتيجة إنه طبعا الرجل تتلمذ على بحيرة وبحيرة قاعد يروي له أشياء. وطبعا ممكن قوي إن الواحد ذهنيا يختلط في ذهنه الأسماء لأنه هو ما يعرفش لهذا ولا ذاك. طيب، هل وجود شجرة الحياة بالجنة ووجود حراسة لها من الكاروبين ولهيب سيف متقلب يعني أن هناك عودة إلى هذه الجنة؟ نعم نعم، هي عودة، عودة إلى الفردوس وعودة إلى شجرة الحياة، لأنه لما أخطأ ربنا حب يمنعه أن يأكل من شجرة الحياة، لأنه لو أكل منها يحيا إلى الأبد، فلأن الله حكم عليه بالموت لذلك أراد أن يمنعه من أن يمد يده ويأكل من شجرة الحياة، فعشان كده جاب لهيب سيف المتخلف لحراسة طريق شجرة الحياة. ونعم هي جدة عدن، في يعني إما أن تكون جنة عدن انقرضت زي أي جنينة مع تقادم الأزمان، أو أن تكون أخفيت عن الأنظار، يعني موجودة ولكن مخفية عن الأنظار، أو أن تكون رفعت إلى كوكب آخر. إنما أصبح دي عندنا في مفهوم المسيحي كلمة الفردوس، اللي بيشير إليه المسيح وشار إليه بولس الرسول لما قاله احتفف إلى الفردوس اللي هو السماء الثالثة. هل هي الجنة التي كان فيها أبونا آدم هي التي أصبحت الآن السماء الثالثة؟ صعب علينا في الوقت الحاضر أن نحدد هذه المفاهيم، إنما على كل حال يعني ما هياش جنة عدن، فأعتقد يعني ما هياش جنة عدن التي كان فيها آدم وحواء، بالصورة المادية البحتة التي احنا يمكن بنفهمها. يعني لابد انه جنة عدن كان فيها ناحية ايضا معنوية غير الناحية المادية، ناحية معنوية بمعنى ان زي ما ان شجرة الحياة معنوية، ما هياش مجرد شجرة من نباتات المعروفة، وكذلك شجرة معرفة الخير لابد ان تكون شجرة معنوية، ما هياش تفاح ورمان ومش عارف ايه وتين وما الى ذلك. كذلك الجنة التي كان فيها معنوية بمعنى انها حالة من النعيم، حالة من النعيم، النعيم بمعنى السعادة ايضا التي يحسها الانسان باطنيا. وادي السبب انه شجرة الحياة تعتبر في مفهومنا ان هي جسد المسيح، هي المسيح نفسه. وعشان كده الانسان يكون غير مستحق، مفروض ان يمنع من ان يأكل من شجرة الحياة. في بعض الاباء كانوا يشوفوا الكاروبين في الهيكل، وبناء عليه كان فعلا هذا الكاهن او هذا الكاهن القديس كان بيمنع بعض الاشخاص من التقدم الى التناول، لانه كان بيشوف ما يدل على عدم استحقاق هذا الشخص او ذاك لسر التناول. فهنا الكاروبين برضو زي ما هو كان في العهد القديم في كاروبين يمنع من انه ادم يمد يده فيأكل الى الابد، كذلك في كنيسة المسيح في كاروبين، لان المسيح لما بينزل على المذبح بينزل ومعه الكاروبين طبعا الجالس على الجالس فوق الكاروبين. فعندنا في تاريخ الكنيسة قصة البابا بنيامين الأول اللي نمرة 38 من البطاطا اللي في عهده ودخل الإسلام مصر، لما راح يدشن كنيسة أبو مقار وهو بيحط إيده على المذبح عشان يدشنه بالميرون، فبيقول رأى يد المسيح على المذبح فارتعد وسقط على الأرض، يعني من هيبة يعني ما قدرش يتحمل منظر انه يشوف يد المسيح على المذبح فراح وقع على الارض. فبيروي في الاخبار انه اقامه احد الكاروبين، يعني رفعه بعد ما وقع على الارض رفعه الكاروبين. فيعني في مفهومنا ان المذبح فيه الكاروبين، لما المسيح ينزل طبعا لازم تنزل معه الملائكه ورؤساء الملائكه وادل. عشان كده الاسباطموس والنداء الشماس فيه بيقول ارفعوا عيونكم نحو ناحيه المذبح تجدون المذبح وجسد ودم عمان وايما والملائكه ورؤساء الملائكه ومش عارف ايه والكاروبين والسيرافيم وبتاع الى اخره. كل ده كلام بيتقال لفتا لنظر الشعب انه المسيح على المذبح، ما دام المسيح بيكون على المذبح فالمذبح عرش. وادي السبب ليه الكأس اللي بنحط الكأس فيه ده بنسميه العرش، الصندوق ده اللي بنحط فيه الكأس بقى بنسميه الكرسي او العرش. يعني كلمة الكرسي هنا ليه كرسي؟ كلمة كرسي، كرسي يعني حاجة حد يجلس عليه. ده ايه هنا الكرسي؟ هنا ملوش شكل كرسي، يعني حتة صندوق بنحط فيه الكأس بنسميه ليه كرسي؟ لان نظرة الكنيسة الى هذا انه المسيح بيجلس، فعشان كده بنسميه الكرسي. وده طبعا مأخوذ من سفر الرؤيا. المهم يعني انه كلمة هل وجود شجرة الحياة بالجنة وجود حراسا لها من الكروبين والعفسف يعني ان هناك عودة الى هذه الجنة؟ نعم. وهذا السبب ليه احنا بنتجه الى الشرق في الصلاة، عشان الجنة كانت في الشرق، لمعناها العودة الى. لاحظوا ان الهيكل بتاع العهد القديم كان المدخل من الشرق ولكن قدس الأقداس في الغرب، يعني ما فيش فايدة، يعني بالطقوس والأنظمة وكلها والطاعات اللي كانوا بيقدموها لكن برضو إلى الغرب. فلما المسيح تمم الخلاص الكنيسة وضعها اتقلب، الواحد يدخل من الغرب إلى الشرق. وقال السبب المعمودية لازم تكون المعمودية كمكان، يعني جرد المعمودية لازم يكون في الزاوية البحرية الغربي من الجهل بقى انه نبص نلاقي دلوقتي في بعض الكنائس الحديثة يحطوا المعمودية جنب المذبح جنب الهيكل، غلط. لازم تكون في الزاوية البحرية الغربية. عشان ايه؟ عشان غير المعمد ما يقدرش يدخل الشرق الا بالمعمودية، فيتعمد الاول وبعدين يدخل الشرق. الامر الثاني ليه في الشمال بحرية من الشمال؟ لانه لم يصبح بعده من اهل اليمين، فبالمعمودية يصبح من اهل اليمين. فاذا وضع المعمودية تكون دايما في الزاوية البحرية الغربية. كان هيغلطوا هنا في الكاتدرائية ولفتنا نظرهم لانه الرسم اللي كانوا حاطينه هنا في المعهد هنا قبل ما يبنوا الكاتدرائية بصيت لي وجدت هيحطوا يعني حاطين المعمودية مش عارف وضع ايه. فكان تأخير المهندس دكتور عوض كامل يعني لفتنا نظره، فالرجل غير وضع المعمودية وخلاها وضعها صح النهاردة، يعني المعمودية هنا دلوقتي في الزاوية البحرية الغربية بتاع الكنيسة الكاتدرائية. لكن في بعض كنائس النهاردة بيحطوها في الزاوية في جنب الهيكل ومعرفش فين وفين وفين. إذا كان الإنسان لا يعرف الخطيئة باعتبارها شيء معنوي، باعتبارها شيئا معنويا، لكنه يعرف نتائج الخطيئة، فهل يكون الثمن الذي دفعه المسيح على الصليب هو لمحو خطيئة آدم وخطايا الإنسان الفعلية وليس الجديدة؟ إذا كان الإنسان لا يعرف الخطيئة باعتبارها شيئا معنويا لكنه يعرف نتائج الخطيئة، لكنه يعرف نتائج الخطيئة. لا مش بس يعرف نتائج الخطيئة، ده بيعرف لوثة الخطيئة. فهل يكون الثمن الذي دفعه المسيح على الصليب هو لمحو خطيئة آدم وخطايا الإنسان الفعلية وليس الجديدة؟ مش عارف يعني مش فاهم.
احنا نتائج الحالة اللي احنا فيها حتى
لا مش بس النتائج، ورثنا اللوثة فأصبح الدم ملوثا، وبيصل إلينا هذا الدم الملوث لأنه لاحظ إن إحنا من دم واحد جميعا، يعني طريقة الخلق ربنا لما خلق الإنسان خلق إنسان واحد وهو آدم، وحواء من آدم، وبعدين آدم وحواء من قايين وهابيل من آدم وحواء، عشان يكون شجرة واحدة وهما واحد، والجنة تبقى من دم واحد فهو دم آدم، فالدم بتاع آدم تلوث. هذا السبب ليه بنغرس الخطيئة الأصلية، لأنه اللي بيحصل إن الإنسان عن طريق الزواج بينتقل الدم، والدم دم آدم ملوثا، فينتقل الدم، فعشان كده ما نسميه بالخطيئة الأصلية. مش بس النتائج، وهو ان احنا مطرودين دلوقتي ومش عارف وحواء بالأوجاع للأولاد وآدم يعني بالعرق يأكل، مش بس النتائج اللي من هذا النوع، ولكن الدم نفسه ملوث. عشان كده ليه بيتعمد الأطفال؟ لماذا الطفل يعمد ولم يخطئ خطيئة فعليه؟ وهذا الكلام بنقوله في قانون الإيمان، نؤمن بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا. في بعض المجامع قال بصراحة، كان بصدد بدعة بيلاجوس، اللي يقول انه الصيغة دي اللي بنقولها اللي هي نؤمن بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا انها لفظية وليست غفران خطيئة فعلية يكون محروم. يعني هنا في غفران، هنا غفران فعلي لخطيئة فعلية، مش فعلية يعني، يعني في فعلا يعني في خطيئة يعني حقيقية. يعني هنا كلمة نؤمن بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، يعني هنا الطفل اللي هو لم يخطئ خطيئة فعلية لكنه بالمعمودية تغفر له الخطيئة. أي خطيئة هنا؟ هي الخطيئة الجدية اللي وصلها بالدم عن طريق التوالد بالآثام حبل بي وبالخطيئة اشتهت في أمي. يقول لك من البطن سميت عاصيا، من البطن سميت عاصيا، يعني الإنسان من البطن سمي عاصيا، يبقى عاصي من البطن. وطبعا طفل بريء لم يفعل خطيئة كيف يعد خاطئا إلا عن طريق الوراثة. فموضوع الوراثة بيوصل هنا عن طريق الدم. فإحنا مش بس بنغرس نتائج الخطيئة بمعنى اللي هي آدم يعني بعرف جبينة تأكل خبزة وحواء مش عارف إيه، وإنه الإنسان انطردنا إحنا من الجنة وإحنا النهاردة عليه، مش بس النتائج، ولكن لوثة الخطيئة زي ما يكون نقطة حبر دخلت في كوباية مية. ودي دخلة في كل حاجة، لأن إحنا باستمرار بناخد من دم آدم. وحتى هنا قانون الوراثة النهاردة، قانون الوراثة النهاردة يقول لك إن الإنسان بياخد من الأب والأم المباشرين بيورث التلكين، وبعدين من جدوده اللي فوق منهم 1/16، اللي فوق منهم 1/32، اللي فوق منهم 1/64، اللي فوق منهم 1/128، وهكذا لغاية ما توصل لآدم. يعني النهاردة الطفل بتاع النهاردة في جزء منه جايله من آدم، غير إنه من يعني من الآباء المباشرين واللي فوقهم واللي فوقهم واللي فوقهم. ودي طبعا حكمة الله، حكمة الله في إيه؟ في إنه يعني خلق من دم واحد. كان يقدر يخلق حواء لوحدها يعني زي ما خلق آدم يعني من تراب الأرض ونفخ فيه. كان يقدر يخلق آدم قايين وهابيل كل واحد فيهم بطريقة آدم، لكن إرادة الله عشان يكون هو بهذا بيخلق الأسرة وبالتالي أيضا بيخلق المجتمع. يبقى الله ليس خالق الفرد فقط وخالق، فهو عشان كمان يجعل فيه نوع من الترابط، لأنه رابطة الدم دي بتجعل أكيد إن فيه نوع من المحبة الطبيعية. عشان كده تبص تلاقي الواحد يمكن أبوه طرده وشتمه مش عارف ايه، ولما يلاقي واحد في السجن يقول له البعيد ينعله ابوه يغضب وبتاعه ويصور، على الرغم انه بينه وبين والده خلاف، لكن ما يحتملش ابدا انه حد يشتم له ابوه ولا يشتم له امه. ليه بقى؟ برضه مهما كان رابطه الدم موجوده. ف يعني بالطريقه دي ربنا خلى ان في المحبه بين البشر، رابطه الدم بتعمل فيه محبه طبيعيه. عشان كده يعني يعني مفيش ربنا مفيش وصية للأب والأم يحبوا أولادهم، شيء طبيعي يعني، لأن بيشعر الواحد فيهم إن دين أحشائه فبيحبهم طبيعي يعني، مش محتاج لوصية بها. فسياسة ربنا في الخلق أنه خلق من دم واحد، من دم واحد فعشان كده بقى زي كل حاجة ليها ميزة وليها أيضا طعم. عشان كده لأنه دم واحد، فعن طريق هذا الدم بنعرف الخطيئة الأصلية. أنا مش عارف لما استطر لا استنى بقى استنى، أو بمعنى أخذ. طيب، هل كأس الذي طلب السيد المسيح في صلاته الأخيرة أم تعبر عنه هي الآلام والموت؟ إن كان الجواب لا، فكيف نفسر قول الكتاب الذي في أيام جسده استقدم بصراخ شديد ودموع بالبات وتضرعات القادر أن يخلصه من الموت وسمع له من أجل تقوى مع كونه ابن تعلم الطاعة بما تألم عليه؟ الكأس الذي طلب السيد المسيح في صلاته الأخيرة أن تعبر عنه طبعا هي الألم والموت، بس طلبها مش بمعنى إن هو يعني حقيقة يريد أنه يعفى منها، لأنه قال من أجل هذه الساعتين، إنما ليعبر عن إن هذه الآلام كانت آلاما حقيقية، فإدى فرصة للناسوت أن يصرخ، إدى فرصة للناسوت أن يصرخ صراخا طبيعيا. ولما قال نفسي حزينة حتى الموت، لأن المسيح إنسانيا وناسوتيا تسمم انه كونه عرق ويتصبب كقطرات الدم على الارض معناه انه حصل اضطراب وتسمم في جسمه، وده نتيجة الحزن الشديد. وعشان كده يعني بيلاطس البنطي يقول لك تعجب لانه مات هكذا سريعا. المسيح اللي هو جسد سليم، يعني اقصد اقول سليم يعني مش زي اجساد الخطاة، يعني طاهر وكامل مفيش اي استهلاك طبيعي زي ما بيحصل استهلاك في اجسام الناس، فيعني مثال الجسد الكامل، مثال الجسد الكامل. فيموت في ثلاث ساعات بينما الراجل النصين اليمين لهم طبعا كلهم امراض وكلهم بلاوي ما ماتوش، وكان معروف ان المصلوب يموت بنزيف داخلي، بعضهم كان بياخد 24 ساعة، بعضهم كان ياخد 48 ساعة، وبعضهم كان ياخد اكتر من 48 ساعة، يعني يومين، اكتر من يومين كمان. وعشان كده اضطروا انهم كسروا رجلين الاول والتاني اللي هما من نصين، عشان استعداد الفصح يعني التاني يوم. لكن لما جم للمسيح وجدوه قد مات، فلما راحوا لبيلاطس يقول لك تعجب لانه مات هكذا سريعا. طب ايه اللي خلى المسيح يموت بهذه السرعه؟ يدل على ان الناسوت استهلك مش بس بسبب الإهانات والضرب والبتاع والحاجات الجسدية، إنما الحالات النفسية. لما قال نفسي حزينة حتى الموت، المسيح لا يبالغ، يعني الإنسان العادي ممكن أن يبالغ أو يتوهم، فما أقدرش أقول المسيح لما قال نفسي حزينة حتى الموت ده نوع من أنواع التوهم، زي ما إحنا الواحد فينا يبالغ في مشاعره ولك انا حموت يا اخي من الحزن او من الضيق. طبعا وعشان كده اللاهوت سنده هنا، اللاهوت سنده مش عشان انه يخفف عنه الالام، لا، عشان يخليه يستمر يكمل، لانه من دون مسانده اللاهوت كان النسوت انهار. لا، كإنسان أراد أن يعبر أن الآلام كانت آلام حقيقية وأنها آلام تكفي، يعني تكفي لأن تجعل الناسوت يفزع وأنه يطلب الخلاص. لكن مع هذا هو لاهوتيا، لانه يقول لك انا من اجل هذه الساعه، ما قالهاش. يعني دلوقتي المسيح بيجمع بين كوني اله وكوني انسان، فبصفته اله جاي من اجل هذا الارض، لكن بصفته انسان تالم الام حقيقيه
لانه لو ما كانش قال كده كان يبقى كأن المسيح بيعمل تمثيلية، بيعمل تمثيلية يعني نوع حاجة ظاهرية كده، لكن هذا الصراخ ليبرهن على ان الالام كانت حقيقية وان الجسد بتاعه جسد حقيقي. واصل ده كمان يهمنا جدا لانه رد على بعض الهراطقة اللي قالوا ان المسيح اخذ جسد خيالي زي اطاخي مثلا، اطاخي، فقالوا ان المسيح اخذ جسد خيالي يعني مش جسد حقيقي، يعني زي شبح ما كانش جسد حقيقي. فمثل هذه النصوص هي دي رد على الناس دول اللي قالوا انه المسيح اخذ، عشان اثبات ان المسيح اخذ جسد حقيقي، ولان الجسد الحقيقي تحت هذه الالام لازم يوصلها. بس طبعا لاهوتيا انا من اجل هذه الساعه قد اتيت، قال لك نجيني من اجل هذه الساعه، ولكن في اصحاح 12 يوحنا 12 عدد 27 نجيني، وبعدين قال لكن لاجل هذه الساعه قد اتيت. يا ابني انت نعم رأفة بك نعم الغفران معنى ايه؟ كلمة الغفران معنى رفع العقوبة، هذا الغفران، لكن مش تطهير من لوثة الخطيئة. الغفران معنى رفع العقوبة. حتى انت ما لغاية النهاردة لما واحد بينجرح في صبعه ولا احيانا في عين ولا في بتاع الاخير، وبعدين بعد ما يشفى تبص تلاقي فيه اثر هنا باقي يشعرك تماما على انه حصل في يوم من الايام في التاريخ الفلاني كذا لما كنت طفل مش عارف ايه سنة سنتين ثلاث سنين حصل ان في حد ضربك ولا انت سقيت في حاجة، فكل ما بتبص في المراية وتشوفها او حد يشوفها تتذكر، على الرغم ان الجسد سقطت خلاياه يعني بيتغير كل خمس سنين او احيانا كل سبع سنين يقولوا تجديد كامل لجميع الخلايا. فعلى الرغم انه مفروض ان الانسان طبعا خصوصا انه كبر مثلا واحد كان صغير وكبر، فعلى الرغم من التغير اللي حصل في جسده والخلايا اتغيرت، ومع ذلك تبص تلاقي الجرح اللي حصل له سن سنتين او ثلاثة قاعد داخل في جسده لغاية النهارده. عارف لولا هذا كنا نقول قصة ابونا ادم وحواء دي قصة ادبية يعني فيكشن. وجود الاثار موجودة في طبيعتنا لغاية النهارده برهان اكيد على انه القصة دي ما كانتش عبارة عن فيكشن يعني مجرد رواية، أنا ليا قصة تاريخية حصل إن في واحد اسمه آدم. فوجود الحاجات دي دليل يعني بقاء هذه الأثر في طبيعتنا لغاية النهاردة. يعني مثلا كلما الآدم أو الرجل بيشقى في الحياة وشوكا وحسكا تنبت له الأرض كيف يبقى ده أكيد أنه نتيجة الخطيئة، وكلما يعني حواء أو المرأة تعبت في الولادة برضو ده أكيد ده الأثر الباقي من الخطيئة. لولا هذا، لولا هذه الآثار الباقية في طبيعتنا إلى اليوم لكنا نقول عن قصة آدم وحواء دي قصة يعني مجرد قصة أدبية يتعلم منها الإنسان، لكنها ليست واقعية، لكن وجود آثارها واقعيا يعني. فدلوقتي الأثر اللي باقي في جسدك أو في جسد أي واحد على طول كل ما يبص
يبقى لما يجي واحد يروي للناس يقول لهم حصل لي يوم الايام كذا 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 كذا، يمكن كلامه يمكن كذاب، لكن لما يقول لهم ادي في ايدي وادي كذا، يبقى ده بيثبت القصه انها قصه حقيقيه، ما هياش مجرد خرافه ولا راي ولا حاجه نظريه ولا روايه مختلقه او ما الى ذلك. فالغفران اللي بيتم رفع العقوبة، إنما أصل الخطيئة باقي إلى الآن، وده للفائدة، ده لفائدة الإنسان عشان أيضا لا يعود إلى الخطيئة، يعني يبقى فيه العقوبة موجودة، يعني يبقى عبرة حتى لا يكرر الخطيئة، يعني وجود الآثار دي بتبقى تنبيه للإنسان حتى لا يعود مرة أخرى لهذا الخطأ اللي سبق إنه عمله وكان ده نتيجته، وعشان كمان يرهب يعرف إنه لما يخطئ لابد للخطيئة من نتيجة. فيعني دي حكمة ربنا في أن تبقى هذه الأشياء باقية في طبيعتنا، من جهة عشان تبين إن قصة آدم قصة حقيقية، ناحية تانية تكون رادعة للإنسان لأنه كل ما رآها يتذكر فيتوعى ولا يقع في الخطيئة من جديد. رفع يعني الغفران هو رفع العقوبة، الغفران هو رفع العقوبة. ولذلك اللي بيحصل ان الانسان مننا لما بيخطئ في نتائج معينة بتبقى على الرغم، يعني مثلا هقولك افرض ان في انسان مشي في طريق الخطيئة والفساد وبعدين تاب، فبالتوبة إذا كانت توبة صادقة يعفى من الحكم الأبدي، يعني يعفى من جهنم النار، وممكن يبقى قديس. نتيجة طبيعية للخطيئة، على الرغم من أنه رفعت عنه العقوبة الأبدية بالغفران لأنه قدم توبة صادقة، لكن لم يعفى من نتائج الخطيئة الجسدية. ودي حقيقة لازم ناخد لبالنا منها، أنا مرة برضو كتبت عنها مقال في الحتة دي، لازم ما يزرعه الإنسان وإياه يحصد. فالتوبة ترفع العقوبة الأبدية لكنها لا تعفي من نتائج الخطيئة. لغاية النهاردة أي عمل أنت بتعمله النهاردة إذا قدمت عنه توبة تعفى من العقوبة الأبدية، إنما ما بتعفاش من نتائجه في الجسد في الدنيا حتى. وعد السابع يقول لك أفتخذ ذنوب الأبناء في الجيل الثالث والرابع من المنقضي، وتيجي أنت تقول طب إيه ذنب الطفل ذا اللي يتولد دعاها ولا يتولد متخلف وبتاع بسبب خطيئة أبوه وخطيئة أمه، على رغم أن أبوه قد يكون يعني تاب وأصبح قديس، وعلى رغم أن هذا الطفل يعني لا ذنب له في هذا العزاء، إنما ده يدينك سياسة ربنا في الكون أن التوبة تعفي من نتائج من العقوبة الأبدية إذا كانت توبة صادقة، لأن الله لا يضحك عليه. إذا كانت توبة صادقة مقبولة أمام الله ربنا يقبله، وممكن أوي أنه هو يعفيه من العقوبة الأبدية، لكن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد، لن يعفى الإنسان من نتائج الخطيئة في جسده في الدنيا. المعمودية تدي طبيعة جديدة، طبيعة جديدة بمعنى تردنا إلى 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 النقاوة الأولى، إلى النقاوة الأولى، لكن احنا بنتكلم في نتائج الخطيئة. يعني مثلا زي ما قلنا دلوقتي ممكن الواحد ينجرح
وبعدين يشفى تماما بحيث انه يلعب في ايده ولا كأنه في اي شيء اطلاق شفي تماما. نعم هذا الاثر باقي. طيب كفاية. نعم لا ده هم أضافوا أب والأم أضاف خطائع لكن لو تشف الخطيئة الأصلية الدم الوارد الواصل إلينا وده السبب لماذا يعمد الأطفال. ما تنسوش الحتاب لماذا يعمد الأطفال. ولو كان الطفل ده بريء لم يصنع خطيئة فعلية فلماذا نعمده؟ هل المعمودية شكلية ولا المعمودية غفران من خطيئة حقيقية؟ خلاص
الشغل في الحياة سيدنا
معنوي يعني يبعد أن تكون شجرة الحياة تفاح زي ما يقولوا آدم تفاحة آدم ويبعد أن تكون شجرة كين وما إلى ذلك. أنا لا أستطيع أن أقبل هذا لأنه قرائن كثيرة جدا تدل على أنه مش ممكن تكون بشجرة لأن عارف لو كان أبسط الفصائل لو كان هذه الشجرة شجرة من النباتات المعروفة كانت منعت لكن لا يوجد هناك أبدا نبات تمنعه الشريعة ولا نبات يعني الشريعة تدخلت سألت بعض اللحوم مش عارف ايه ما تاكلش ايه لحم خنزير ايه الى اخره لكن ما حصلش أبدا ان في اي نبات منع في الكتاب المقدس مما يدل على ان المسألة لا علاقة لها بالنباتات أبدا هي شجرة معنوية شجرة معنوية ما هيش مش ممكن تكون شجرة نبات. نعم
الشجرة
التي تضاف شجرة حقيقة كلمة هل في حاجة اسمها في النباتات شجرة معرفة الخير والشر؟ ايه كلمة شجرة معرفة الخير والشر؟ في حاجة اسمها في نبات اسمه معرفة الخير والشر؟ يعني في نقول برتقال تصبح مش عارف ايه توم موزة اي حاجة لكن عمرنا ما شفنا في حاجة اسمها شجرة معرفة الخير والشر يعني شجر نبات اسمه معرفة الخير والشر في نبات اسمه معرفة الخير والشر يبقى اذا ما هيش نباتات. طيب ننتقل بقى للموضوع بتاعنا نبقى الاسئله الباقيه. طيب احنا كنا بنتكلم عن سلطان المسيح الشامل على الانسان والمره الماضيه يعني اتكينا على نقطه معينه وهو ان المسيح سلطانه على الانسان وعلى الشفاء من الامراض المختلفه كان سلطانا شاملا كاملا بحيث انه لا يوجد ابدا اي مرض استعصى على المسيح وزي ما قلنا كانت النصوص كلها كل من لمسه كان يشفى من اي مرض جميع الذين يقول لك يعني شفاء بالجمع كده العمي يبصرون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموت يقومون بالجماعة. بعد كده ننتقل لنقطة تانية سلطان المسيح على مغفرة الخطايا ان احنا بنتكلم عن سلطان المسيح على الانسان تكلمنا عن سلطانه على المادة في سورية الثلاثة وسلطانه على النبات وسلطانه على الحيوان وسلطانه على الانسان فاولا تكلمنا عن سلطانه الشامل على
الشفاء من جميع الأمراض. وبعدين هنا الناحية الثانية سلطان المسيح على مغفرة الخطايا. سلطان المسيح على مغفرة الخطايا. القصة دي أو المبدأ ده يبرز في قصة شفاء المولود الرجل المفلوج المدلى من السقف. انه هذا المريض جاء يحمله اربعة رجال وما وجدوش امكانية انهم يدخلوا الى حيث المسيح في الوسط، فلفوا يعني من الخلف وصعدوا الى السقف، و في سقوف في بلاد فلسطين ولا في البلاد دي زي لغاية النهاردة موجود في لبنان، اللي هو سقوف من القرنين، قرنين ما عارف تعرف القرنين يعني نوع من ال من الطوب شبيه شبيه بال شبيه بالفخار، موجود قريب كنت في لبنان وشفت العصران اللي بتعمله ده، فيتصفوا كده صفوف صفوف يتصفوا صفوف. فالمهم انه ممكن يعني انه يشيلوا القرميد ده او اجزاء منه عشان يسمحوا بالسرير ينزل بالحبال بعد ما بيفتحوا، لكن نقبوا السقف مش بطريقة الطريقة بتاعتنا هنا دي مصر اللي هو يمسك التوريا وكده، لا، انما نوع من انواع السقوف التي من القرميد، فمجرد انه يشيل طبقات القرميد دي كده فتتفتح زي بعض السيارات هنا دلوقتي النهاردة، واحد يجر البتاع ده فيروح فاتح السقف بتاعها عشان يجيب شوية هواء يعني. فهم يعني شالوا طبقات القرميد فسمحوا على قد المساحة بتاعة السرير ولا الفراش بتاع الراجل ده، نزلوا أمام المسيح. أول ما شافوا المسيح، طبعا المسيح كان شايفه من قبلها وسابهم عشان يدي فرصة ليبرز بها إيمان هؤلاء الرجال، لأن دول لو كانوا غير مؤمنين كان مجرد ما وجدوا عقبة في الطريق كان رجعوا ورا، لكن شدة الإيمان عندهم جعلتهم يتحايلوا يخترعوا طريقة، ويدلك على الرغبة والإلحاح، ودي طبعا بتبقى بينة على أن العقبات أمام الإنسان لا يتخذها دليل على أن الله لا يريد. في ناس من البساطة أو ربما من التفاهة الروحية، بحيث أنه في بعض الأحيان يكون رايح مشوار وبعدين الأتوبيس مجاش يقول ربنا مش عاوز ربنا مش رايد، هذا منطق خاطئ. أن نتخذ من العقبات بغرام على ان ربنا مش رايد، بدل ما ندور على سبب اخر جوهري. فممكن تكون العقبات بالعكس، ربنا بيسيب العقبات عشان يشوف، يعني دي تمتحن ارادة الانسان، فيها امتحان لارادة الانسان وامتحان لصدق رغبته. متخش انا العقبات بغرام على ان ربنا مش رايد، إنما العقبات برهان أو بحق لصدق الإرادة. عشان كده الحصان الكويس حصان السبق بيحطوا قدامه عقبات، وبعدين لما يتخطاها يعني ياخد جايزة، يعتبر كونه تغلب على العقبات اللي أمامه، وبعدين بيرفعوا له عقبات تانية، يعني كنوع من انواع المباهاه به يجيبوا له عقبات اخرى فتدرب على انه يقفز من فوقها دون ان يعثر. فطبعا دي بتعد دليل جديد على يعني جودة هذا الحصان وعلى جودة يعني قدرته على تخطي العقبات. فوجود العقبات في طريق الإنسان ما تعتبرش أبدا دليل على أن الله لا يريد. فلذلك سيدنا له المجد ساب الناس دول، كان يقدر طبعا هو عارف هم يعفيهم من هذه العملية، وكان يقدر يقول له خلاص يديله الأمر بالشفاء من بعيد زي ما عمل مع كثيرين، زي يعني ما شفى ابن المرأة بنت المرأة الكنعانية من بعيد، كان يقدر يقول لها على طول، لكن سابهم. وأحيانا احنا كتير قوي نقول ربنا سيبنا ليه، كلمة سيبنا دي غلط. ربنا بيرقب لكن بيدي فرصة للامتحان، وهذا الامتحان بيبقى محك إذا الإنسان يعني لم يتراجع إلى الوراء ده يدل على صدق رغبته وعلى قوة إرادته في الطريق. المهم إنه المسيح سابهم لغاية ما أثبتوا بهذا صدق إيمانهم، لأنه لو كانوا ضعفاء في الإيمان لكانوا رجعوا لما وجدوا العقبة أمامهم. وبعدين عشان كده قال الكتاب فلما رأى يسوع إيمانه، فإذا هنا مكافأة لإيمان هؤلاء الرجال. لما رأى إيمانه قال للمفلوج، يعني إيمانهم هم نفع المفلوج، ودي طبعا برهان على قيمة الشفاعة. قال للمفلوج يا بني أو ثق يا بني أو اطمئن يا ابني مغفورة لك خطاياك. الشيء الغريب أن المسيح شفى مفلوج آخر اللي هو على بركة بيت حسن، مفلوج ده مفلوج ده مفلوج، لكن لم يقل لذاك مغفورة لك خطاياك، إنما قالها لهذا. ليه؟ ده المسيح كلمة مغفورة لك خطاياك ما قالهاش إلا مرتين على ما ورد في الإنجيل، يعني قالها لهذا الرجل اللي نازل من فوق ده من يعني المدلل من السقف، وقالها للمرأة الخاطئة. لم يرد في الإنجيل أن المسيح قال لحد مغفورة لك خطاياك إلا مرتين. قالها للرجل اللي المدلل من السقف المفلوج في مرقس 2 مرقس أصحاح 2، وقالها أيضا للمرأة الخاطئة بتاعت إنجيل لوقا أصحاح 7 اللي هي جات وبكت ومسحت رجليه بدموعها إلى آخره. إذا ما كانش يعني رب المسيح ما بيقولش مغفورة لخطاياك بسهولة، يعني بالمعنى يعني دي نادرا ما يقولها المسيح. فلولا انه المسيح رآه، رأى قلبه ورأى المحتوى الباطني في باطن هذا الإنسان، ما كانش المسيح يقول له مغفورة لك خطاياك. وبعدين ده راجل عيان يقول له مغفورة له خطاياك، لا عاوزين يشفى. فكون المسيح قال مغفورة له خطاياك قبل أن يقول له قم احمل فراشك وامشي يدل على أن هذا الإنسان خطيئته هي التي سببت له المرض. وهنا العلاقة بين المرض والخطيئة، طبعا في علاقة عامة اللي هي علاقة خطيئة أبونا آدم اللي جابت الموت وبالتالي المرض، لأن المرض جزء من عملية الموت. فطبعا في مبدأ عام اللي هو ان الخطيئة جابت الموت وجابت معها المرض، دي المسألة العامة. لكن في هناك اشخاص بيخطئوا خطايا معينة يتسبب عنها مرض، غير فكرة المرض العام. لكن في هناك خطايا معينة يعني يرتكبها الإنسان، ومش عقابا له بياخذ المرض، لا، ده نتيجة طبيعية للخطيئة يحصدها في جسده. زي ما قلنا يعني انه يعني في خطايا معينة بيحصل الإنسان نتائجها الطبيعية في جسده، خصوصا خطيئة النجاسة. فكونه أنه مغفورة لخطاياه قبل أن يقول له قم احمل فراشك يدل على العلاقة الموجودة بين الخطيئة في هذا الإنسان، غير موضوع أبونا آدم. أن هذا الإنسان بالذات الفالج ده، الشلل اللي جاله نتيجة الخطيئة، وأيضا الرجل الثاني المفلوج برضو بتاع بركة بيت حسدة، لأنه قال له ها أنت قد عفيت فلا تعد إلى الخطيئة من جديد لئلا يصيبك ما هو أسرع، مما يدل على أنه مرض الفالج أو الشلل بتاع ذاك الإنسان أيضا كان سبب خطيئة غير خطيئة أبو نهادة، خطيئته هو الشخصية أو الفعلية. كذلك أيضا هذا الرجل غير خطيئة أبونا آدم، خطيئته هو جابت له مرض الشلل، وعشان كده المسيح قال له مغفورة لك خطاياك قبل أن يقول له احمل فراشك واذهب إلى بيتك. لكن لما المسيح قال له مغفورة لك خطاياك، بهذا أثار اعتراض الناس زي الكتبة والفريسيين اليهود، ازاي يقول له مغفورة لخطاياك؟ الغفران بتاع ربنا، من يقدر ان يغفر الخطايا الا الله وحده؟ فالاعتراض، من يقدر ان يغفر؟ ده بيقول له مغفورة، ما لكش، ما لوش من ذلك الكاهن اللي يقول له الله يحلك ولا الله يغفر لك، او زي ما يعني نسان قال لداود الرب نقل عنك خطيئتك لا تموت، لا، ده بيقولها له بسلطان مغفور لك، يعني بيقول الرب يغفر لك كأنه بيصلي له، لا، ده بسلطان، يعني اعطى لنفسه الحق انه صاحب السلطان في المغفرة. وهنا الفرق بين مثلا الكاهن، لان الكاهن بيصلي، يعني احنا لما بندي التحليل عبارة عن صلاة بنطلب الغفران من صاحب الغفران، حتى نقول الرب يحلك، الرب يعني ان صاحب الحق هو الله. لكن هنا مغفور لك خطاياك بأمر السلطان، هنا الفرق الكبير. وده اللي خلى الكتبة والفريسيين تعجبوا جدا، قال له من هذا الذي يغفر الخطايا ايضا؟ انه يجد، قالوا عن المسيح انه يجد، ليه؟ لانه بينسب الى ذاته ما لا ينسب الا الى الله وحده. ونشوف المسيح الرب علم بافكاره، مش قال لهم لا انا غلط ولا انتم مش فاهمين الموضوع، لا، قال لهم ولكن لتعلموا ان لابن الانسان سلطان ان يغفر الخطايا، يعني بيؤكد سلطانه، يعني الفهم اللي هم فهموه لم يتراجع عنه المسيح، بل أراد أن يؤكد أن له حق المغفرة وحق السلطان المغفرة، لكي تعلم
أن لابن الإنسان، طبعا هو يسمي نفسه ابن الإنسان لأنه أكد صورة الإنسان ولأنه ابن مريم، لكي تعلموا أن لابن الإنسان هو يا المسيح سلطانا أن يغفر الخطايا. ما قالوكش لا استغفر الله مش عارف ايه والحاجات دي حاجات بتاعت ربنا، لا، لتعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا. قال للمفلوج قم احمل فراشك. ليه بقى؟ كبرهان على انه يملك هذا السلطان، هو اتخذ من الغفراء، اتخذ من شفاء المريض ومن سلطانه على انه يقوم، برهانا على القضية الاكبر والاعظم وهي سلطانه على مغفرة الخطايا. قال لهم ايما ايسر، انه اسهل ان يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك أن يقال له قم احمل فراشك. النغمة أسهل طبعا في المنطق البشري، كلمة يقال، أن يقال للمفلوج أسهل لأن ما حد شايف يعني غفران، يعني كلمة مغفورة لك خطاياك دي مين حيقدر يعني يعرفها؟ أيهما أيسر، أنه أسهل، الأسهل أن يقال مغفورة لخطاياك، ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، قال للمفلوج قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك. فقام في الحال على طول بالكلمة الأمر، راجل مشلول، وانتوا عارفين المرض ده يبص يلاقي الواحد ما يقدرش يحرك، يكون عقل ما يقدرش يحرك ايه، ما يقدرش يحرك صابع. كلنا بنشوف بقى عنكم يعني صور الناس المشلولين ازاي يبقى عاوز يحرك ايه مش ممكن، وبعدين يجوا 7-8 بس ينقلوه مثلا كان راجل ولا كان ست بس عشان يخلوه ينام مثلا او يقربوه من اي ناحيه، ما يقدرش يحرك نفسه. فواحد ما يقدرش يحرك نفسه والاربعه شايلين سيرينه على فراش، أم هو مش بس يشفى ولكن يبقى حامل أثقال، يعني يقدر يشيل أثقال، يشيل الفراش، ولا يحتاج بقى ده الواحد حتى لما يبقى عيان وعنده حمى أول مرة ينزل من السرير يبقى دايخ كده ويقولوا لسه ما إنما كونه كمان يشيل أثقال. فحمل الفراش ومشى، والناس كلهم مذهولين لدرجة انه يعني اللي شافوه يعني ذهلوا. المهم ان هذه هذه الواقعة بيبرهن بها المسيح او بيظهر بها المسيح سلطانه على مغفرة الخطايا، يعني مش بس بيشفي الامراض الجسدية وانما يشفي ايضا الامراض الروحية، وكذلك غفرانه للمرأة الخاطئة. لما قال لسمعان أترى هذه المرأة أنا دخلت إلى بيتك فلم تسكب على رجلي ماء، وهذه بلت رجلي بالدموع ومسحتهما بشعر رأسها، أنت لم تقبلني، وهذه منذ دخلت لم تكف عن تقبيل قدمي، أنت لم تدهن رأسي بزيت، وهذه دهنت قدمي بالطيب، لأجل ذلك أقول لها إن خطاياها الكثيرة مغفورة لها. طبعا لأن المسيح رآها، رأى قلبها ورأى أن توبتها صادقة، زي ما قلنا المسيح ما حصلش أبدا أن هو استخدم هذا التعبير رخيصا، لأنه ما نطقش به إلا لرجل المفلوج ده والمرأة الخاطئة، ما حصلش أبدا لأي إنسان آخر قال له مغفورة لخطاياك.
مما يدل على انه رأى قلب ذلك المفلوج وقلب هذه المرأة، وبناء على ما رآه المسيح باعتباره الديان، ويعني علم بما ينطوي عليه قلب هذه. شوف يعني يقول له: لذلك أقول لكم إن خطاياها الكثيرة مغفورة لها. يعني هنا يشهد المسيح أن هذه المرأة لها خطايا كثيرة، ومع ذلك غفر لها، لأنها رأى أن قلبها يحتوي على توبة صادقة. يقول: لأنها أحبت كثيرا، غفر لها خطاياها الكثيرة مغفورة لها لأنها أحبت كثيرا. يعني المسألة مش يعني مش تبرع، يعني يعني ربنا مش يوزع الغفران كده من غير حساب أو من غير ثمن. فالثمن أنها أحبت كثيرا، وبناء على محبتها الكثيرة يعني كان هذا برهان على صدق توبتها. والذي يغفر له قليل يحب قليلا، ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. فجعل المتكئون يقولون في أنفسهم: من هذا الذي يغفر الخطايا أيضا؟ برضو نفس الاعتراض اللي كان وجهوه إليه في المرة الأولى في حادثة المرأة، حادثة الرجل المفلوج المدلى من السقف. قالوا: من هذا الذي يغفر الخطايا إلا الله وحده؟ قالوا: هذا يجد. هنا برضو في حادثة المرأة دي، لأنه كان المدعوين مع المسيح في الوليمة دي اللي أقامها سمعان، كان في ناس موجودين طبعا. قالوا: من هذا الذي يغفر الخطايا أيضا؟ كلمة أيضا يعني هم يعرفوا أن الله وحده هو الذي يغفر الخطايا، فكأنه يعني ده إله آخر أو واحد تاني غير الله. كلمة: من هذا الذي يغفر الخطايا أيضا؟ أيضا لأنه معروف أن الله هو الذي يغفر الخطايا، لكن أيضا هنا للدلالة على أن المسيح بينسب إلى نفسه ما لا ينسب إلا إلى الله. قال للمرأة بقى: إن إيمانك خلصك، فاذهبي بالسلام. يعني لم يعر هذا الاعتراض يعني أهمية، ولم يعني يتراجع عن الإثبات أن له سلطان على مغفرة الخطايا. لوقا 7:44-50. وده اللي قاله طبعا بطرس الرسول في سفر الأعمال: له يشهد جميع الأنبياء بأن كل من يؤمن به ينال مغفرة الخطايا باسمه. نعم، من الإسلام. لا لا موضوع لا 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 نخلط دوقها. مريم أخت لعازر غير المرأة الخاطئة. مريم أخت لعازر سكبت الطيب على رأسه مش دموع. ودي الحتة دي لقيها في يوحنا 12، أول يوحنا 12، وعشان كده احنا بنقرأها في عشية أحد الشعانين. لا، دي مريم أخت لعازر كنوع من أنواع الشكر للمسيح، لأنه أقام لعازر من بين الأموات، فكنوع من أنواع الامتنان والتقدير سكبت على رأسه لكن لم تبكي. يعني ما كانش هنا بتاعة خطيئة وتوبة، إنما لوقا المرأة الخاطئة بتاعة لوقا 7 دي غير مريم أخت لعازر. ما نعرفش الحقيقة. في هناك من يقول انها مريم المجدلية. على كل حال جايز، لكن يعني هو كتاب قال المرأة الخاطئة أو خلاص، فسواء كانت مريم المجدلية او غيرها، انما هي ليست أخت العالم. ولاحظي انه ايضا سمعان، في اثنين سمعان، في سمعان الأبرص وسمعان الفريسي. المرأة الخاطئة دي كانت الداعي الدعوة اسمه سمعان البريزي، إنما حدثة مريم أخت العازر في واحد اسمه سمعان الأبرص، إنه المسيح شفاه من برصه فأقام له وليمة، وراحت مريم أخت العازر وكان قام أخوها فكان أحيا من نواحي الفرح والشكر والامتنان فسكبت على رأسه الطين، لكن ما كانش فيه بكاء ولا دموع، إنما ذكر المرأة الخاطئة قصة أخرى. طبعا أنا عاوز أقول بعض ملاحظات على هذا الموضوع الغفران. أول حاجة إن الغفران هنا اللي قال المسيح مغفورة لك خطاياك أو للمرأة مغفورة لك خطاياك، ده غير الغفران بتاع غفران الإنسان لأخيه الإنسان. غفران الإنسان لأخيه الإنسان يقول لك مثلا إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم، وإن لم تغفروا للناس زلاتي فأبوكم أيضا لا يغفر لكم. ده اسمه غفران إنسان لإنسان، لما مثلا واحد يعتذر لواحد يعني هم يغفر له لأنه اعتذر، يقول لك إن أخطأ إليك أخوك فانهب وابخه، إن سمع منك فقد ربحت أخاك. فممكن إن الواحد يخطئ ضد أخيه وبعدين يروح يعتذره فالتاني يغفر له، والمسيح بيقول لازم الواحد يغفر ما دام بيعتذر لك تغفر له حتى 70 مرة تغفر له. فده اسمه غفران الإنسان لأخيه الإنسان، ده غير الكلمة بتاع المسيح لما قال مغفورة لك خطاياك، ده موضوع آخر مش الخطايا إنسان لإنسان. الراجل ما أخطأش ضد المسيح كإنسان زيه، إنما هنا الغفران بتاع ربنا، يعني غفران عن خطاياه اللي جابته الشلل أو اللي جابته الفالج، فده غير الخطيئة، غير الغفران بتاع واحد يغفر لأخيه الإنسان إذا اعتذر له. يعني عشان نبين، عشان الإخوان البروتستانت بيخطئوا في الخلط بين الغفرانين، يقولك طب ما هو كل واحد فيه مفروض يغفر للتاني. لا، غفران بتاع الكهنوت أو غفران بتاع المسيح ده نوع تاني غير غفران الإنسان لأخيه الإنسان إذا اعتذر له، ده اسمه غفران لواحد عشان أخطأ به. لكن الغفران اللي قال المسيح ده غفران الخطيئة التي ضد الله. وكذلك الكاهن لما بيدي سلطان الغفران، لما قال المسيح من غفرتم خطاياه في يوحنا 20 لما قال نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا روح القدس، من غفرتم خطاياه تغفر له ومن أمسكتموها عليه أمسكت عليه. ده موضوع تاني غير كلمة أخطأ إليك أخوك فاغفر له 7 مرات فاغفر له ورجع تائبا 7 مرات فاغفر له، دي غير موضوع نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا روح القدس من غفرتم خطاياه تغفر لهم امسكتم عليه امسكتم. هنا اخوان البروتستانت بيخلطوا خلطا شنيعا وخلطا رديئا وما خبيثا بين الغفرانين عشان يلغوا سلطان الكهنوت او يلغوا عطية المسيح الى الكهنة او الى الرسل. فلازم نميز ما بين الغفران العادي بتاع واحد اخطأ ضدك وبعدين جاء قدم لك اعتذار وقال لك اخطيت ضدك وبتاع وكده فانت غفرت له، ده غير الغفران بتاع الخطيئة ضد الله، ده موضوع اخر. فلما قال متى قمتم لتصلوا فإن كان لكم على أحد شيء فاغفروا له، اللي هي الخطايا الشخصية، لكي يغفر لكم أيضا أبوكم الذي في السماوات زلاتكم، وإن لم تغفروا أنتم فأبوكم الذي في السماوات أيضا لا يغفر. دي الخطايا الشخصية، يعني الأخطاء واحد ضد واحد. أو لما قال في الصلاة الربانية واغفر لنا ما علينا كما نغفر نحن أيضا لمن أساء إلينا. كلمة الحتة الأخرانية نغفر نحن لمن أساء إلينا، ده مش بسلطان بقى، بمجرد انه انا قلبي رضي عن هذا الانسان الذي اساء الي، فدي غير المفهوم. او لما قال لبطرس كم مرة يخطأ الي اخي فاغفر له الى 7 مرات، قال له يسوع لا اقول لك الى 7 مرات بل الى 70 مرة، وقال مرة تانية اغفروا يغفر لكم، وقال إذا أخطأ إليك أخوك فوبخه وإن تاب فاغفر له، وإن أخطأ إليك 7 مرات في اليوم ورجع إليك 7 مرات قائلا أنا تائب فاغفر له. ها؟ يعني دي النصوص اللي فيها المسيح بيأمرنا بأن نغفر لمن أساء إلينا، لكن دي غير الغفران الذي يكون ضد الله والذي يحتاج إلى سلطان، يعني ضد الخطيئة اللي ضد الله. فهذا النوع من المغفرة هي ترك أثر الإساءة، ولكن ليس للإنسان أن يغفر خطايا الإنسان التي أخطأ بها إلى الله أو حتى إلى غيره من الناس. لذلك فإن اليهود كانوا صادقين حينما قالوا من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده. هنا وعشان كده اعتبروا ان ما عمله المسيح كان تجديفا بغير الغفران الانسان لاخيه الانسان. النقطه الثانيه ان هذا الغفران هنا يختلف عن غفران اصحاب الدرجات الكهنوتيه، اللي هي النص اللي قاله المسيح في يوحنا 20 نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياهم تغفر لهم ومن أمسكتموها عليهم تمسك عليهم. هذا الغفران الأخير هو بسلطان المسيح، لأنه نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا روح القدس. يعني هنا موضوع تفويض وإعطاء سلطان. عشان كده احنا في التحليل بتاع الكهنة يقول لك يعني انه اعطى تلاميذه ورسله سلطانا ان يغفروا الخطايا على الارض وان يرزقوا ويحلوا كل رباطات الظلم. هذا الغفران هو سلطان من قبل المسيح الذي اعطاه. تجاوزنا المواعيد، طيب نكتفي بهذا وبعدين ننتقل الى ان شاء الله المره الجايه نكمل. واحد بعت لي سؤال من استراليا لأول مرة يجي لي السؤال ده، ولذلك أنا انبسطت منه وبدأت أكتب فيه. واحد بيقول لي إيه حضرته، بيقول إنه يعني شاف إنه الرجال بيتعمدوا وما قراش مرة واحدة إن المرأة اتعمدت. أول مرة يجيني سؤال زي كده، يعني عاوز يقول إنه المعمودية للرجال فقط، أو يعني هو بيسأل، يعني مش بيقطع، يقول أنا ما التقيتش أبدا. وطبعا غاب عنه إن ليبيا بياعة الإرجوان اعتمدت هو هي أمور كثيرة جدا ونرد عليه طبعا، إنما يعني كان سؤال لأول مرة، يعني واحد يسأل سؤال من هذا القبيل. فإن شاء الله تبقى نكتب عن هذا. احنا بقدر الامكان انا يوم الاحد الماضي يعني قلت كلمتين صغيرين، وبرضو يوم الاحد بعد الظهر كنا عندنا اجتماع في كنيسة الأنبا أنطونيوس وقلنا كلمتين تانيين، لكن الكتابة ممكن، بس يعني اولا لازم يجي حاجة مكتوبة، ما اقدرش اقول انه روى فلان عن فلان، يعني لو يجي حاجة مكتوبة نقدر نرد عليها، لكن في نفس الوقت في احتمال انه بيعتبروا انه احنا بنيجي نكتب ونرد، ولو ان ده من حقنا الطبيعي، انما يقول لك انه بيثير ومش عارف ايه وبتاع وحاجات كده تعمل اثارة، ولانه مش عارف ايه واغلبية وانتوا بتهيجوهم وتهيجوهم شو كلام ده كده وتسيبوهم. يعني انا النهاردة يعني انا كل واحد بقابله من الناس المسؤولين او غير المسؤولين اقول له شفت زي مجلة الدعوة الاخيرة بتاعت ديسمبر سنة 80 عاملة فتوى افتاء بناء الكنائس، وبعضهم بتقول لا تبنى كنيسة في الاسلام ولا تجدد إلى خارجها، وبعدين المهم خاتم الكلام بتاعه وجاي أولا بيقول لك كنائس مثل العشر من رمضان والمعادي وحلوان لا يجوز أن تبنى فيها كنائس، يعني يقول لك هذه بلاد أحدثها المسلمون، تعبير غريب جدا، إيه أحدثها المسلمون؟ ما فيش حد تاني أبدا، بس أحدثها المسلمون، يعتبروا ان الارض دي ارض مسلمة، كل البلاد مسلمين، ولا كأنه يقول لك بلاد المسلمين وارض المسلمين، ايه ده؟ ايه اللغة دي؟ بلاد المسلمين، ايه بلاد المسلمين؟ يقول لك بلاد احدثها المسلمون، ايه هي؟ يعني المعادي والعاشر من رمضان وحلوان، وهذه لا يجوز ان تبنى فيها كنيسة، يعني اللي حصل دلوقتي غلط. نمرة اثنين، بلاد فتحها المسلمون بالقوة مثل الاسكندرية والقسطنطينية، وهذه لا يجوز ان تبنى فيها هذه الاشياء، هذه الاشياء كمان. وبعدين وبعض العلماء يفتي بالهدم في الحتة دي. نمرة ثلاثة، البلاد يعني دخلها المسلمون وعملوا فيها صلح مع أهل البلاد، فبموجب الصلح تبقى الكنائس التي كانت قائمة ساعة ما تعمل بها الصلح لغاية ما يكبر عدد المسلمين، لكن إذا خربت لا تجدد. وأخيرا ختم بقى، قال صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا تبنى بالحسين وإنبارتك ومزهنة، لا تبنى، قال صلى الله عليه وسلم، لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا تجدد إلى خارج. كيف هذا؟ أنا سألت واحد النهاردة، كنا في جناس بتاع هذا الكلام، أبلغ للرئيس ولا لا؟ لازم يبلغ للرئيس الكلام ده، وانا عملت منها شويه فوتو كوبيز، وكل ما قابل واحد اديها له اقول له شوف قلنا الكلام ده، كلام ايه ده؟ احنا فين ده؟ الواحد طول عمره يعني من ايام ما كنا اطفال عمرنا ما شفنا كلام زي كده، ايه لا تبنى كنيسه في الاسلام ولا تجدد الى خارجه؟ ده كلام الناس دول يسيبوه كده؟ انا قابلت اسمها دي عائشة عبد الرحمن، دي بنت الشاطر، قالت لي انا مش معاك، ما بقراش مجلة الدعوة دي، يعني قال يعني مش موافقة عليها، لكن في الاخر قالت لي اه في حديث بيقول كده.